أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره صاحب الآيات بسم الله نفسه من التفصيل بين الأحكام الظاهرية التي يكون فيها نظر إلى الواقع، ففي مثل ذلك يتصف لا محالة بالصدق أو الكذب، وهذا كما في موارد الأمارات أو الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب بمعنى جعل الجدية لليقين في ظرف الشك. بناء على هذا يمكن أن تكون الأمارة على الاستصحاب بحسب مدلوله صادقا ومطابقا للواقع، ويمكن أن يكون كاذبا. بناء على التاريخية نبني على عدم الإجزاء، إذ ليس هناك ما يكون بدلا عن الواقع، والمفروض أن الواقع لم يشبه، فلا بد من الإعادة في البث ومن القضاء في خارج البث. وأما إذا كان مدلول الأصل حكما ظاهريا من دون نظر إلى الواقع، بل كان وظيفة عملية في ظرف الشك كما هو الحال في قاعدة الطهارة أو الحلية، وكذلك الاستصحاب بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المدعول في الاستصحاب حكم مماثل للمتيسر، لا أنه بمعنى جعل الهدية لليقين الصابر، بل يجعل حكم ظاهري مثل الحكم الأول المتيقن. فحقيقة يحكم هذا بأنه طاهر أو بأنه حلال مثلا، وكذلك في الاستصحاب بناء على هذا لا يمكن فيه كشف الخلاف، إذ ليس له نظر إلى الواقع ليكون كاذبا تارة وصادقا أخرى، بل هو صادق لا محالة، دائما حكم على موضوع الشك، ولا تخلف فيه. غاية الأمر قد يكون هذا الحكم مماثلا للحكم الواقعي وقد يكون مزادا له، وهذا أمر آخر، يعني قد يكون الشيء بحسب الواقع أيضا طاهرا، فالحكمان متماثلان، وقد يكون بحسب الواقع نجسا فالحكمان متضادان. و بما ان الشارع حکم به طهارت حال شی حقیقتاً طاهر عامل معه معاملت طهارت، فلا محاله یکون هذا الدلیل حاکماً على كل دلیل اشترط فیه طهارت بالنسبه الى شیء كما في الصلاه التي هي مشروطه بطهارت البدن او اللباس، فيكون هذا الدليل حاكما على الدليل الآخر، والنتيجة ذلك أن يكون شرط الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فإنها مشروطة بالطهارة وهذا فرد من الطهارة، فالصلاة مشروطة بالجامع بين هذه الطهارة والطهارة الواقعية، فأين هناك كشف الخلاف؟ لا يعقل كشف الخلاف في مثل المقام، فإذا صلى في ثوب كان طاهرا بحكم الشارع، يعني كان مشكوك الطهارة والنجاسة، فحكم بطهارته شرعا، كان هذا واجدا للشرط واقعا، فإن الشرط أهم من الطهارة الظاهرية والواقعية، فالشرط موجود وليس هنا أجل كشف الخلاف. فهنا نحكم بالإجزاء بلا فرق بين أن يظهر نجاسة هذا الشيء بعد الصلاة في الوقت أو في خارج الوقت، لا حاجة إلى العادة. وكذلك بالنسبة إلى الفلية، لو فرضنا أنه صلى في ثوب كان حلالا بحكم الشارع بحكم الظاهري بأسارة الفيل مثلا، وانكشف بعد ذلك انه كان موقوفا، ايضا نحكم بصحة هذه الصلاة لانه واجد للشرط. وكذلك في موقف الاستصحاب، اذا استصحب طهارة بدنه او لباسه فصلى، و انکشف بعد ذالک نجاسته لا حاجت الى اعادت او القضا فإن الشر کان موجودن لأنه امر من الواقع و الظاهر هذا ملخص کلامه قد نزل الله نفسه ولكنه لا يتون اما نقزن فلما ذکرنا من ان هذا لو تم لم يختص بباب الصلاة فلنفرز بباب الطهارات لو فرزنا انه توزع بمای نجس واقعا ولكنه كان طاهرا ظاهرا باصاله الطهاره او اغتسل بمثل هذا الماء افيمكن الحكم بصحه هذا الوضوء او الغسل باعتبار ان الشر اعم من الواقع والظاهر فانه كان محكوما بالطهاره و دلیل الدال على طهارت هذا الماء له حکومت على الواقع یعنی على دلیل الاشتراط فتكون الطهارت بالمعنى الجامع بین الواقع و الظاهر شرطا في الوضوء او في الاغتسال و هذا لا يلتزم به قدس الله نفسه ولا يمكن الالتزام به فانه على خلاف ظواهر الادله المستفاد من العدل أن التهور يعني المتهر لابد من أن يكون طاهرا في نفسه وما كان نجسا لا يحصل الطهارة به وكذلك في باب الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه غسل بدنه المتنجس بماء محكوم بالطهارة شرعا ثم بعد ذلك انكشف نجاسة الماء لا يمكن الحكم بطهارة البدن باعتبار أنه غسل بماء طاهر أفهل يمكن أن يقال إن البدن يحكم بنجاسته فإن الطهارة في الماء الذي يغسل به الشيء الثوب أو البدن أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بمقتضى حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية لا يمكن الالتزام به وهو أيضا لا يلتزم أو لو فرضنا بالنسبة إلى سائر الأحكام كالملكية مثلا لو فرضنا أننا شككنا في ملكية زيد لملك معين معلوم لدار مثلا وكان سابقا له بمقتضى الاستصحاب اشتريناه منه بعد ذلك علم أنه باعه من غيرنا قبل ذلك أفيمكن الحكم صحة هذا البيع باعتبار أنه صدر من المالك بحكم الشارع فإن المفروض أن المجهول في الاستصحاب هو حكم مماثل للحكم السابق فالبايع كان مالكا حين بيعه بمقتضى حكم الشارع وبيع المالك صحيح أفيمكن الالتزام بهذا إلى غير ذلك من الموارد لا يلتزم لا يمكن الالتزام لم يلتزم بشيء من هذه قدس الله نفسه ولا يمكن الالتزام به إذن ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه نعم في خصوص باب الطهارة والحلية بالنسبة إلى الصلاة يعني خصوص الطهارة بصحيحة الزرارة الهجية لأمر آخر هذا ثبت بالنص علمنا من النصوص أن النجاسة الواقعية ليست بمانعة في الصلاة بل لو صلى في ثوب معتقدا أنه طاهر بأصل أو أمارة أو يقين وجداني فإن كان في مورد اليقين ليس هنا حكم ظاهري وبعد ذلك انكشف الخلاف وأنه كان نجسا لم يعد صلاته هذا لا لأجل أنه مقتضى القاعدة بل للناس استفدنا من الناس أن المادة هي النجاسة المنجزة فلو فرضنا أن النجاسة لم تتنجز ولم تصل إلى المكلف لا يكون هذا مانع عند الصلاة هذا من جهة الناس بل لا يختص هذا بالطهارة ولا بالهلية بل يجري في جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة في غير الأركان رسی ما لم یدل دلیل بالحضور علا وجوب الاعاده فی جمیع ذالک لم تجنده لو فرضنا انه ترک شرکا من شرائط الصلاه غیر الارکان جهلا بالحکم او جهلا بالموضوع ولكن في الجهل بالحب لعذر لا لتفسير او ترك جزءا من اجزاء الصلاه جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ثم بعد ذلك تبين له الامر بعد الصلاه نلتزم بالصحه لاجل دليل لا تعاد بناء على ما هو الصحيح من عدم اختصاص هذا الدليل بالنسيان وإن كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أسر على الاختصاص إلا أننا بيّلنا أنه لا موجب للاختصاص بل مقتضى قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن الإخلال بأي جزء أو شرط لا يكون إخلالا عمديا بل كان عن سهلين او ان جهلين كان عذران كما في الشبهات الموضوعية او في الشبهات الحكمية التي يكون الجهل فيها عن قصورين لا عن تفسيرين لا مانع لشمول الرواية لجميع ذلك فلا حاجة الى الاعادة فضلا عن القضاء في خارج الوقت هذا حكم خاص بالصلاة ولا يجري في غير الصلاة لا بالنسبة إلى الطهارة والنجاة يعني الحلية ولا بالنسبة إلى غيرهما من الشرائط فأما الحل فهو أن الحكم المجعول في موارد أصالة الطهارة والحلية وإن كان حكما حقيقة من الشارع يعني اعتبار لطهارة هذا الشيء أو اعتبار لهلية هذا الشيء وترخيص في الفعل أو الترك هذا صحيح وليس لهذا كشف خلاف أبدا فإن الشيء لا ينقلب عن ما هو عليه حقيقة الشارع كان مرخصا في ذلك وحقيقة كان الشارع قد حكم بطهارته إلا أنه مع هذا كان الشارع حاكما بحرمته وبنجاسته ولا ترافي بين الحكمين بين حكم الشارع بأن هذا نجس وحكمه بأن هذا طاهر لا ترافي بين الحكمين كذلك حكمه بأن هذا حرام وحكمه بأن هذا حلال ليس بينهما أي منافات لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري ونبين هذا إن شاء الله كما بيناه في التوراة السابقة في بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكمين بين الحكم الواقعي والظاهري ليس بينهما أي منافات مجمله أن التنافي بين الحكمين لا بد من أن يرجع إلى أحد أمرين حقيقة الحكم والاعتبار النفسي والاعتبار أمر خفيف المعنى للإنسان أن يعتبر هذا طاهرا وأيضا يعتبره نجسا اعتباران ليس بين الاعتبارين في النفس تناف وتزاد وكل ما يرجع إلى النفس من هذا القبيل للإنسان أن يتصور الوجود وأن يتصور العدم ليس بين التصورين أي تنافي يمكن كما أنه يمكن أن يوجد العدم ويوجد الوجود كلاهما في النفس يعني يتصور الوجود والعدم كذلك يمكن أن يوجد التحريف والتحليل في عالم الاعتبار معا يعتبر الشيء حراما ويعتبره حلالا اعتباران ليس بينهما أي تناف وتعارض وإنما الحكمان يتزادان لأحد أمرين إما من جهة ما يكون مبدأ لهما أو من جهة ما ينتهي الحكم إليه من احد هذین الامرین ینشأ تضاد بین الوجوب والحرمه مثلا او بین الوجوب والاباحه مثلا او بین الطهاره والنجاسه مثلا. اما ما يكون من جهه المبدا فهو من جهه ما يدعو الى هذا الاعتبار، سبب هذا الاعتبار. ومعلوم ان الاعتبار لا يكون لغوا، اذا صدر من الحكيم لا بد من ان يكون له منشأ يدعو الى هذا الاعتبار. فلنفرض ان المنشأ هو المصلحه المتعلق كما هو المعروف. اذا فرضنا ان الفعل واجد لمصلحه دعت المولى الى الالزام به و الى الامر به، فهذا الفعل بل ذو مصلحه ملزمه، و مع ذلك مولا حكم بالاباحه و اعتبر الاباحه. الاباحه لابد ان لا يكون فيها مصلحه ملزمه ولا مفسده ملزمه. كيف يمكن ان يكون الشيء الواحد واجدا للمصلحه و فاقدا للمصلحه؟ يرجع الى اجتماع النفس. فيستهيل جعل الوجوب و جعل الاباحه في مورد واحد، اذ ان احدهما ينسى من المصلحه والاخر انما يكون في ما لا مصلحه فيه ولا مفسده. لا يمكن ان يفرز فعل واحد واجد للمصلحه وفاقد للمصلحه ليجعل الوجوب والاباحه معا. هذا تناف و تضاد من جهة المبدا، ولذلك نقول بأن اجتماع الوجوب و التحريم لا يمكن، لأن أحدهما ينشأ من المصلحة والآخر من المفسدة. اجتماع الحرمة والإباحة لا يمكن، اجتماع الوجوب والإباحة لا يمكن، كل ذلك للتنافي من المبدا. وكذلك لا يجتمع الحكمان، أي لا يمكن جعل الوجوب والحرمة مثلا أو جعل الإباحة والوجوب مثلا من جهة المنتهى وما ينتهي إليه الحكم وهو مرحلة الامتثال. فإن لازم وجوب الشيء أن العقل يحكم بوجوب امتثاله والإتيان بمتعلقه، ولازم تحريم الشيء أن العقل يحكم بالتجنب عن وبتركه. ماذا يصنع المكلف حين جعل الوجوب والتحريم لا يتمكن من الامتثال؟ فالتنافي في مرحلة الامتثال وهو المترتب على جعل الحكم ينشأ منه التنافي في الحكم. يعني لا يمكن المولى الحكيم أن يأمر بشيء وأن ينهى عن ذلك الشيء لأن هذا الحكم غير قابل للامتثال. وكذلك إذا حكم بوجوب شيء وبإباحته هذا أيضا لا يمكن، فإن معنى الإباحة أن لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به ويجوز له تركه، ومعنى الوجوب أن يحكم العقل بلزوم الإتيان به. كيف يمكن هذان الأمران؟ أن يلزم الإتيان به بحكم العقل ولا يلزم الإتيان به بحكم العقل. التنافي بين الحكمين والتضاد بين الأحكام الخمسة إنما ينشأ إما من المبدأ أو من المنتهى، وشيء من ذلك غير موجود في الأحكام الواقعية والظاهرية. يعني الحكمان الواقعيان لا يجتمعان، لما ذكرنا. الحكمان الظاهريان لا يجتمعان، لما ذكرنا. و اما الحكم الواقعي والظاهري لا مانع من اجتماعهما، كلاهما موجود حقیقتا و کلاهما موجود في نفس الامر. الحكم بالنجاسة موجود و الحكم بالطهارة موجود، او الحكم بالوجوب واقعا موجود و الحكم بالإباحة ظاهرا موجود. ليس بينهما أي منافات، أما من جهة المبدأ فظاهر. فإن الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق، و این نما ینفعو من مصلحت او مفسدت فی نفسه و غیر تابعین لما فی المتعلق من المصلحت و المفسده ترخیص ظاهری او ایجاب ظاهری او تحریم ظاهری من دون ان یکون هنا ادنا تغییر فی المتعلق الواقع علی حاله اذا کان الفعل حرامن و کان واجدن لمفسدتین فهو کذالک ما العلم و ما الجلا یختلف الحالتی فالحکم الظاهری و قیام الامارت لإباحت شیئین او اصالت لإباحت مثلا او ید المسلم فرزن کل ذالک لا یؤثر فی الواقع و لا یطلب بل مصلحت الفعلی للمفسده او مصلحته الى عدم المصلحه كل ذلك لا يكون فالحكم الظاهري لا تأثير له في المتعلق وانما نشا من مصلحه في نفسه التيسير على العباد عدم جعلهم في عسر وحرج من جهه الاحتياط او لامر اخر اي شيء فرزنا فليس الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في المتعلق ليكون بينه وبين الحكم الواقعي تناف في الواقع كل ذلك لا يكون فالفعل واجد للمصلحة ولذلك واجب في الواقع ولكن بهتر الظاهر محكوم بالإباحة لا لأجل أن ليس فيه مصلحة بل لأجل الترخيص ولي فأن الترخيص سهل وتيسير للعباد المصلحة تقتضي جعل الإباحة وأن لا يكون المكلفون في عسر وحرج من ناحية الاحتياط مثلا فأي تناف من ناحية المبدأ وكذلك من ناحية المنتهى فإن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يستحيل أن يصل إلى المكلف معا حينما يصل الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري وحينما وصل الحكم الظاهري لم يصل الحكم الواقعي فلا يصلان إلى المكلف معا يعني يستحيل لأنه خارج لا يصل يستحيل أن يصل إلى المكلف معا ليدع التنافي من ناحية حكم العقل فمن ناحية حكم العقل لا يقع التنافي أصلا إذا وصل الحكم الواقعي الحكم الظاهري غير مجهول لعدم موضوعه وإن وصل الحكم الظاهري فالواقع غير واصل فالحكمان يستحيل وصولهما معا إذن لا يقع بينهما أي تنافي فعلى هذا لا مانع من جعل اعتمارين في نفس الامر اعتبار وجوب هذا الشيء وانه ثابت على ذمه المكلف في الواقع ومع ذلك يعتبر انه مباح كلا الامرين واقعي وله حقيقه وحيث انهما اعتماران ليس بين الاعتبارين حج منافاتين وتفصيل الكلام في بحث الامارات ان شاء الله فكيف ما كان الحكم بطهارة هذا الشيء ظاهرا لا ينافي الحكم نجاسته واقعا لم وكذلك حقيقة كان طاهرا بحكم الشارع الا ان الشارع لم يرفع يده عن الحكم بالنجاسة واقعا ايضا كان نجسا اذا كان الامر كذلك فكما انه بمقتضى حكم الشارع بالطهارة يصح الوضوء به ويصح الاغتسال به وتصح الصلاة معه كذلك من جهة النجاسة لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به ولا تصح الصلاة به مع قطع النظر عن الدليل الخاص في الصلاة اذا كان كذلك فهذا الحكم يقتضي الصحة وذلك الحكم يقتضي الفساد لكن اقتضاء هذا الحكم بالصحة محمود بذرف الشيء ما دام شاكا يكون محكوما بالطهارة فيحكم عليه بالسحر، فإذا انكشف الخلاف فلكان الحكم الواقعي منجزا وينكشف أن هذا كان نجسا والنجس لا يفقه ولا يسح الوجود ولا الاغتسال. إذن حكومة أصالة الطهارة على دليل الشرطية أو حكومة أصالة الإباحة على دليل الشرطية وإن كانت صحيحة إلا أن هذه الحكومة ظاهرية، يعني في ظرف الشك، لا حكومة واقعية وموجبة لتغير في الواقع. في الواقع هذه الصلاة باطلة من الأول كانت باطلة لا من الآن، بحسب الحكم الواقعي هذا الوضوء كان باطلا من الأول وهذا الغسل كان باطلا من الأول، ولكن ما دام الشك كان المكلف محكوما بأن يحكم عليه بالصحة انتهى عمده، انكشف الخلاف وارتفع الشك فتنجز الحكم الواقعي بلا مانع. فالحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية، وليس هنا تعميم للشرطية أبدا بل الشرطية الواقعية على حالها، فإن الحكومة ظاهرية. نعم في خصوص باب الصلاة لا لقاعدة الطهارة ولا لأن هذا مقتضى أصالة العلم، بل للدليل الخاص وهي صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة. للأدلة الخاصة استكشفنا أن النجاسة الواقعية غير مانعة عن صحة الصلاة، وإنما المانع النجاسة المنجزة هذا أجنبي، أما تقتضيه قاعدة الطهارة مع كتم النظر عن الدليل الآخر. إذن لا فرق بين موارد هذين الأصلين أو الأصول الاستصحاب إذن وبين موارد بقية الأحكام الظاهرية، حتى لو فرضنا أن الطهارة كانت مدلولة لأمارة. أفرض بينة أخبرت أن طهارة ثوب أو أن طهارة ماء فغسلنا بهذا الماء بدننا المتنجس أو ثوبنا المتنجس فصلينا بعد ذلك انكشف الخلاف، مع أن المورد مورد للأمارة التي هي تتصف بالصدق أو الكذب، مع ذلك لا يجب عادة الصلاة لأن النجاسة الواقعية ليست بمانعة. فهذا ليس من خصوصيات قاعدة الطهارة بل من خصوصيات الصلاة، وأن النجاسة فيها ما لم تتنجس لا تكون مانعة، بلا فرق بين أن يكون المصلي مستندا إلى أصالة الطهارة أو إلى بينة أو إلى يد أو إلى القطع الوجداني. قطع وجدانا فأن هذا الثوب طاهر فصلى فيه وبعد ذلك انكشف أنه كان نجسا.